بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية تتمتها: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبيان فضل التوحيد من هذه الآية لا يتأتى إلا بمعرفة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم ذلك، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ حملوا لفظ الظلم على عمومه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فحملوه على أي ظلم كان. وهذا دليل على أن اللفظ العام يحمل على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، واللفظ المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا يخطئ وكلنا يذنب. في هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الخوف والمراقبة لله تبارك وتعالى، وفيه دليل أيضا على أن المعاصي لا يعصم منها ولا كبار الأولياء. فالصحابة رضي الله عنهم يعترفون على أنفسهم بأنهم ماذا؟ بأنهم يظلمون، يظلمون أنفسهم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يرتكب المعاصي ولم يفعل المخالفات؟ كلنا يقع في هذا. فحينئذ ليس لنا أمن ولا لنا هداية، لأن الله شرط حصول الأمن والهداية بأن يؤمن العبد ولا يلبس، يعني لا يخلط إيمانه بماذا؟ بظلم. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يكون الأمن في الدنيا ولا في الآخرة، ولا الهداية إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، إلا بهذا الشرط: إيمان غير ملبوس بماذا؟ غير ملبوس بظلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ليس الذي ذهبتم إليه، ليس كل ظلم مانعا من حصول الأمن والاهتداء، ولكن ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ذلك الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فكان معنى الظلم في الآية هو الشرك. فكأن الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، فهؤلاء الذين لهم الأمن وهم مهتدون. ليس معنى هذا أن المعاصي لا تضر أصحابها، لا، بل مطلق الظلم، يعني أصل الظلم، ينتفي معه الأمن المطلق، يعني الأمن التام. وأما الظلم المطلق الذي هو الظلم التام الكامل الذي هو الشرك، فهذا الذي ينتفي مع أو يحصل به الأمن المطلق والاهتداء المطلق. يعني الأمن التام والاهتداء التام يحصل لمن تجنب الشرك. وأما أصل الأمن والاهتداء، أصل الأمن والاهتداء نقول يحصل لمن تجنب الشرك، من تجنب الشرك يحصل له أصل الأمن وأصل الاهتداء، بمعنى أنه في الدنيا يحصل له هذا الأمن، يحصل له أصل هذا الأمن، ويحصل له أصل الاهتداء، وفي الآخرة ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، وإن عذب بقدر ذنوبه لكن مآله إلى الجنة. لكن من حقق الطاعات كلها وترك المعاصي كلها فهذا الذي يحصل له الأمن التام والاهتداء التام. تمام الأمن وتمام الاهتداء يحصل بتمام تجنب الظلم. فمن ظلم نفسه بالشرك لم يحصل له أي نوع من أنواع الأمن ولا أي نوع من أنواع الاهتداء. ومن ظلم نفسه بالمعاصي انتفى عنه من الأمن والاهتداء بقدر معصيته. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن مطلق الأمن يحصل لمن تجنب الظلم المطلق. واضح هذه الجزئية؟ ولذلك هنا ننقل كلاما عن شيخ الإسلام يقول رحمه الله: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الظلم ثلاثة أنواع: الشرك لأنه ظلم العبد نفسه بوضع العبادة في غير موضعها، لا تقول الشرك ظلم لله كما يقوله البعض، الله لا يصل إليه أحد من عباده بالظلم أبدا، لا يمكن أن يظلمه أحد من خلقه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالشرك هو أعظم الظلم، وهو وضع العبادة في غير موضعها. ثم ظلم العباد لأنفسهم وذلك بالمعاصي، وظلم العباد بعضهم بعضا بالتعدي عليهم. فمن سلم من أجناس هذه الظلم، من هذه الأجناس الثلاثة بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه يعني بالمعاصي، كان له من الأمن كان له الأمن والاهتداء المطلق. بمعنى إيه؟ أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى. فظلم النفس مش معناه أن ظلم النفس ما يأثرش، حتى لا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرك، إن العبد مهما ظلم نفسه بأجناس المعاصي لا يضره ما دام موحدا، نقول لا، بل هذا حصول النجاة منوط بماذا؟ بترك الشرك. فمن ترك الشرك فهو ناج ولا بد. فإن ترك ما عداه من المعاصي وظلم النفس وظلم الآخرين كان له تمام ذلك، تمام الأمن وتمام الاهتداء، ودخل الجنة بغير سابقة عذاب. فهذا الذي قد هداه الله الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له، يحصل للعبد من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، لا، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، فلا يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونان الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. واضح هذا الكلام ولا غير واضح؟ أعيد ملخصه أنه حتى لا تتوهم أنه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بماذا؟ بالشرك. فحتى لا يتوهم متوهم أن من أتى بالتوحيد وتجنب الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، نقول لك لا، له فقط أصل الأمن وأصل الاهتداء، وهو ناج ولا بد، وإن أصابه العذاب يوم القيامة لكن يصيبه بقدر ظلمه لنفسه. فظلم العبد لنفسه بالذنوب يضره أو لا يضره؟ يضره بلا شك، بقدر هذا الظلم يكون فوت حصته من الأمن والاهتداء. ولكن من تجنب الشرك حصل له أصل الأمن وأصل الاهتداء ولا بد. واضح؟ ثم قال: فهذه الآية مناسبتها للترجمة لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أن من لم يشرك بالله فمآله إلى الجنة ولا بد. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال عبادة بن الصامت أحد فضلاء الصحابة وأحد النقباء، وهو صحابي خزرجي أبلى وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 34. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث حديث عظيم الشأن جدا، لا بد أن نتفهمه. قال: علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة مهما عمل العبد من عمل على شهادته بهذه الأمور. أولها: من شهد أن لا إله إلا الله، وشهادته بها تقتضي تصديقه بها بقلبه ونطقه بلسانه، فلا يصلح أن يقولها لو قالها بلسانه وهو غير شاهد بها ولا مصدق بقلبه، فهو غير قائل للا إله إلا الله، غير شاهد بلا إله إلا الله. ولذلك لما المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، الله قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في قولهم ماذا؟ في قولهم نشهد، لا في قولهم إنك لرسول الله، أنت رسول الله حقا والله يعلم ذلك. لكن قولهم نشهد لما لم يوجد ذلك التصديق في قلوبهم كانوا كاذبين في تلك الدعوة، لأن الشهادة تستلزم ماذا؟ تستلزم تصديق القلب. وما يكونش شاهد أن لا إله إلا الله من لم يعلم مدلولها، من لم يعلم ما دلت عليه. واحد لو أن رجلا صينيا مثلا أو هنديا لا يعرف شيئا عن العربية، قلنا له: قل لا إله إلا الله، فرددها خلفنا وهو لا يدري ماذا تعني، هل يكون بذلك مسلما؟ لا، لا يكون. ولذلك سبق معنا الكلام على شروط لا إله إلا الله، فلا يكون مسلما حتى يشهد يصدق بقلبه ويوقن يقينا جازما ويعلم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. معناها أن العبادات كلها إنما تصرف لله وحده لا شريك له، لا معبود حق إلا الله، فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يصلى ويسجد إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف ويرجى إلا إياه تبارك وتعالى. فهذا معنى الشهادة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد لهذه الشهادة. وحده أي منفردا بالعبودية والألوهية، باستحقاق العبودية وحده لا شريك له، وأن يألهه الخلائق لا شريك له في شيء من صفات إلهيته أو ربوبيته تبارك وتعالى. فهذا الشاهد الذي صدق بقلبه وعلم معنى الكلمة وأيقن بها وأحبها وحقق أعمال القلوب الواجبة وتلفظ بهذه الكلمة بلسانه، هو الذي شهد أن لا إله إلا الله. فإن علم بقلبه ولم ينطق بلسانه هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. وإلا فكثير من الكفار كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولكنهم لما لم يتلفظوا بهذه الكلمة مع قدرتهم على ذلك لم يكونوا بذلك مسلمين. أبو طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم ينفعه علمه وإيقانه، لأنه لم يتلفظ بلسانه. فشرط الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله بقلبه ولسانه، يؤدي أعمال القلوب الواجبة، يأتي بأصل أعمال القلوب الواجبة، ويأتي بهذه الكلمة بلسانه. فهذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يشهد كذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، فيشهد له بالرسالة، وأنه مبلغ عن الله ما أرسله به، وأنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين. يشهد له بالرسالة، ومن لازم ذلك أن يطيعه فيما أمر، وينتهي عما عنه زجر صلى الله عليه وسلم، وأن يعظمه ويعزره التعزير اللائق به صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يشهد بأنه عبد لله، فلا يرفعه فوق قدره، ولا ينزله فوق محله الذي أنزله فيه الله عز وجل. فلا غلو ولا جفاء، عبده، شهادتك بأنه عبده تنفي الغلو، فلا ترفعه فوق قدره، وشهادتك بأنه رسوله تنفي الجفاء، فلا تجفو عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تبخسه حقه من التعظيم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى له. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فحينئذ يشهد بأنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، عبد لا يغلى فيه ولا يتوق. والغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم قد انتشر في الناس، وفشى في هذه الأمة فشوا عظيما، وظنوا أنه لا يعظم ولا يعزر ولا يوقر إلا بإلباسه خصائص الإلهية صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك. ولو رأى غلوهم لأنكره تمام الإنكار، وقد قالت له امرأة وهي تنشد وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال دعي هذا وقولي بما كنت تقولين. ولما قال له القائل أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وسيأتي حديثه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حين يأتي بعض الغلاة مثلا كصاحب البردة في بردته، وهي مشهورة جدا يرددونها ويجعلونها من الأوراد يعني التي لا يعني تترك في المحافل والمجالس، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. أي غلو أعظم من هذا؟ حين يجعل الدنيا وضرتها التي هي الآخرة من بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل علم اللوح والقلم الذي كتبت فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يجعله بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم. أي غلو أعظم من هذا؟ هل هذا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقره؟ أبدا. فهذا معنى وأشهد أن محمدا عبد الله وعبده ورسوله، ثم وأن عيسى عبد الله ورسوله. فيشهد لعيسى أيضا بأنه عبد لله، لا كما قالت فيه النصارى بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ويشهد بأنه رسول الله، لا كما قالت اليهود إنه كذاب وإنه ولد بغي عياذا بالله، بل أيضا ترك الغلو وترك الجفاء. وهكذا أهل الإسلام، وسط بين أهل الأديان، فيأخذون حق كل طائفة، كما أن أهل السنة وسط بين أهل الفرق. فيشهد بأن عيسى ماذا؟ عبد الله ورسوله، فلا غلو النصارى ولا جفاء اليهود. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تقدم لنا الكلام على قول وكلمته، وكلمته ألقاها إلى مريم، وليس عيسى نفس كلمة الله، بل معنى كلمته أي أنه كان بكلمة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا أنه كان بالكلمة التي ألقاها الله إلى مريم حين قال له كن فكان، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان. فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. معناه أن معنى أن عيسى كلمة الله أنه كان بكلمة الله، قال له الله كن فكان، كما قال الله في الآية الأخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح مخلوقة لله عز وجل، ابتداء خلقها من الله عز وجل، فمن هنا ابتدائية وليست تبعيضية، يعني ليس عيسى روحا من الله بمعنى أنه بعض الله، حاشا وكلا، بل من هنا ابتداء، بالمعنى زي ما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني ابتداء خلقها منه تبارك وتعالى. فمعنى أن عيسى روح من الله أي أنه روح ابتدأ خلقها من الله عز وجل، وذلك أن الله أمر جبريل عليه السلام فنفخ بهذه الروح في جيب درع مريم، فوصلت النفخة إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام، فهو روح مخلوق من الله، خلقه الله بغير أب. وهذا لبيان تمام قدرته وكمال حكمته تبارك وتعالى. فنحن يصح أن نقول عيسى روح الله أو لا يصح؟ يصح بلا شك، بل الله عز وجل قال هذا. فإذا أخبرنا عن عيسى بأنه روح الله فالإضافة هذه إضافة مخلوق، فهي إضافة تشريف، إضافة تشريف، لأن عيسى روحا وجسدا قائم بذاته، أليس كذلك؟ عيسى روح وجسد قائم بذاته، أليس كذلك؟ بلى. والشيء إذا كان قائما بذاته فإضافته إلى الله لا تكون من باب إضافة الصفة، وإنما يضاف إلى الله إضافة الصفة ما لم يكن قائما بذاته. أما العين القائمة بذاتها فإن إضافتها إلى الله لا تكون إضافة صفة، وإنما تكون إضافة ملك، كما قال: إن أرضي واسعة، فالأرض لله، هذه أضيفت إلى الله إضافة ملك، فذروها تأكل في أرض الله، هذه إضافة ملك. وأما وقد تكون الإضافة إضافة تشريف، كما قال: فطهر بيتي للطائفين، حين نقول الكعبة بيت الله إضافتها إلى الله إضافة تشريف، هذه ناقة الله، تميزت عن كل النوق بإضافتها، مع أن كل النوق تضاف إلى الله إضافة ملك، كلها مملوكة لله، لكن هذه بخصوصها أضيفت لله إضافة تشريف، كما نقول في عيسى إنه روح الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، فيؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، يؤمن بأنهما مخلوقتان، وأنهما خلقتا وأنهما موجودتان الآن، وأن الجنة دار النعيم ينعم فيها أهل الإيمان، تنعم فيها أرواحهم وأبدانهم، وأن النار أهل دار العذاب، يعذب فيها أهل سخط الرحمن. من سخط عليهم الله وغضب عليهم فإن مآلهم إلى هذه النار، وأن الكفار المشركون وأن الكفار والمشركين خالدون في النار أبدا، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، وأن أهل الإيمان منعمون في الجنة أبدا، ما هم منها بمخرجين. فيؤمن أن الجنة حق وأن النار حق. من شهد بهذا كله ما جزاؤه؟ قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا مآله إلى الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل فيها وجهان من التفسير. على ما كان من العمل يعني بقدر عمله تكون درجته في الجنة، يعني هذه الشهادة تضمن له أصل دخول الجنة، ثم درجته فيها تكون بحسب عمله. فهذا معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن درجته في الجنة تكون بحسب عمله. الوجه الثاني ولعله أرجح: على ما كان من العمل، يعني عمل أي عمل كان، مهما عمل من الذنوب والمعاصي، مهما قصر في طاعة الله، أتى بعمل قليل أو كثير، فإنه إذا أتى بهذه الشهادة فهو داخل للجنة ولا بد. وليس معناه نفي العذاب الذي يستحقه أهل الكبائر والذي أتت به النصوص الكثيرة، فعقيدتنا في أهل الكبائر وأصحاب الذنوب أنهم تحت مشيئة الرب عز وجل، إن شاء عفى عنهم فأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة. واضح؟ ثم قال: ولهما في حديث عتبان، هو عتبان بن مالك أحد الصحابة الأخيار رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو قطعة من حديث عتبان بن مالك، وهو حديث طويل. سببه أن عتبان رضي الله عنه كان أنكر بصره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في بيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، وكان الناس من الصحابة ثم، فجرى ذكر مالك بن الدخشن، فقال الصحابة فيه إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. فهذا يفيدنا أن من ظاهره الصلاح لا يتعرض له بالانتقاص ولا يتكلم فيه بالظن، بل من ظاهره الصلاح يحمل على ظاهره وتوكل سريرته إلى الله عز وجل. ومالك هذا من الصحابة الذين شهدوا بدرا على ما ذكر، فشهادة الصحابة له قالوا: نرى وجهه، إلى المنافقين، قالوا إننا نراه، نرى وده ووجهه إلى المنافقين، يعني نراه يصافيهم ويوادهم ويتكلم معهم. ربما يكون معذورا في هذا، ربما يكون لا يدري أنهم منافقين، أنهم منافقون، ربما يكون يتألفهم له، ربما له عذر. فمثل هذا كونوا يتكلم مع المنافقين، ترونه يتكلم مع المنافقين ليس مقتضيا لأن تشهدوا له بماذا؟ بالنفاق. وفيه دليل على خطورة موالاة الظالمين. الصحابة أساءوا الظن بمالك رضي الله عنه لأجل أنه كان يتكلم مع المنافقين ويوادهم، فهذا دليل على أن هذا الفعل مذموم، وأنه يوجب إساءة الظن بصاحبه، وأنه ريبة من أعظم الريب. إذا ترى إنسان لا يعني يصافي إلا أهل الضلال والفسوق وكذا، فهذا لا شك علامة شر. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا فيها لله لا يبتغي إلا مثوبته تبارك وتعالى، فإن هذه الكلمة تنفعه أعظم نفع فيحرمه الله على النار. يأتي الإشكال المشهور، وهو إنه طيب أصحاب الذنوب والمعاصي، أصحاب الذنوب والمعاصي، هؤلاء يأتون بلا إله إلا الله، ومع ذلك هل تحرمهم هذه الكلمة على النار؟ هل تحرمهم هذه الكلمة على النار؟ هذا سؤال. نقول إن من قالها بالإخلاص التام فإنه ولا بد أن تنفعه، لازم تنفعه هذه الكلمة وتحرمه على النار ولا بد إذا قالها بالإخلاص التام. لماذا؟ لأن قولها بإخلاص تام يستلزم ترك كل ما ينافيها وينافي كمالها. إذا الإنسان قال لا إله إلا الله بإخلاص تام فإن قوله هذا يستلزم أن لا يأتي بمناف للا إله إلا الله ولا بمناف لكمال لا إله إلا الله، واضح؟ وبقدر نقص قد يقولها ومعه أصل الإخلاص، أصل الإخلاص هذا لا يكفي لتحريمه على النار، وإنما يكفي لعدم خلوده فيها. فبقدر كمال الإتيان بهذه الكلمة يكون الإتيان بلوازمها من الأعمال. فمن كملها وكمل النطق بها وكان مستلزما للإتيان بجميع حقوقها وترك جميع ما ينافيها وينافي كمالها، فهذا يحرم على النار ولا بد. وإن أتى ببعض الذنوب، وإن أتى ببعض الذنوب، دلنا هذا على أن إخلاصه لم يكن ذلك الإخلاص التام، وإن كان معه أصل الإخلاص الذي ينفعه فيمنعه من الخلود في النار. هذا حاصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعنى هذا ما نحتاجش بهذا الكلام لما قاله البعض إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، نسخ بأن وجبت واجبات وفرضت فرائض وحرمت أشياء. نقول لا، لسنا بحاجة إلى القول بالنسخ، بل نقول كما قال وهب بن منبه إن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بالمفتاح وله أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فكأن أسنان المفتاح هي الأعمال وترك المحرمات. ونقول إن قائل لا إله إلا الله بالإخلاص التام يبتغي وجه الله تمام الابتغاء، يستلزم هذا أن تكون أعماله مطابقة لقوله، فيأتي بجميع الفرائض ويترك جميع المعاصي، مثل صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله بالإخلاص التام ومات على ذلك، فرجحت بطاقته بتسعة وتسعين سجلا ملآنة من المعاصي والذنوب، لأن كمال إخلاصه فيها غلب وطاش بتلك السجلات. واضح إخواننا؟ واضح وجه الجمع بين هذا المعنى، وهو قول أن لا إله إلا الله قائلها يبتغي وجه الله يحرمه الله على النار، وبين أن أصحاب الذنوب أتت النصوص متواترة بأنهم يستحقون العذاب في الآخرة، أظن واضح. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب، موسى كليم الرحمن يناجي ربه تبارك وتعالى يطلب منه طلبا، ما هو هذا الطلب؟ قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيه حرص أنبياء الله على عبادة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه والتكثر من ذلك، مع أنهم في الغاية من الاصطفاء، ومع أنهم لهم المنزلة الكبرى والعظمى عند الله، ومع أنهم موعودون بالجنة ولا بد، لكنهم يحبون أن يعبدوا الله وأن يذكروا الله، لأن ذلك صار لذة نفوسهم وبهجة أرواحهم. علموا أن المقصود من الخلق والأمر هو عبادة الله وحده لا شريك له، فكان أحب شيء إليهم هو ماذا؟ أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك موسى يقول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يريد شيئا تخصني به من سائر الناس، أكون به داعيا وذاكرا لك. فيه شرف الذكر والدعاء، وأنه من أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذكر الله عز وجل من أعظم ما يتقرب به إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فموسى سأل الله أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، فقال له الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي علمها الله موسى، وقد تكلمنا عن معناها مرارا. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، ليس تحقيرا للا إله إلا الله ولا استصغارا لشأنها، وإلا فموسى عليه السلام يعلم أن لا إله إلا الله من أفضل ما يذكر به الله عز وجل، وأنه لا يدخل في الإسلام غيرها، ولكنه يريد ذكرا، يريد ذكرا خاصا، شيء غير ما يعرفه الناس. وهذا يدلك على أنه مش كون العبرة مش بالإغراب، العبرة بموافقة الحق وما يحبه الله عز وجل. يعني بعض الناس يتفننون في الإتيان بأنواع من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، متؤلف في ذلك كتب: اللهم صل على نبيك عدد قطر الأمطار وورق الأشجار ورمل البحار. طيب هل هذا يبلغون به هل هو هذا هو المطلوب؟ هل هذا يكون أفضل مما شرعه الله لعباده؟ هم يظنون إنه ما دام كل الناس يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، يبقى لابد أن نأتي بشيء غريب لننال الأجر الأكثر. لا، ليس كذلك. كون الناس يعرفونها لا يستلزم أن غيرها مما لا يعرفه الناس أفضل منها، أفضل منها، بل نقول الأفضل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم بالتقرب به إليه. ولذلك هم إذا أتوا بهذه الصلاة الإبراهيمية كانت أفضل من جميع ما يؤلفونه من الصلوات، وإن كان كل الناس يعرفونها، فليستكثروا منها إن أرادوا الخير. قال: كل عبادك يقولون هذا. فبين له الله عز وجل أن كون العباد يقولونها لا ينفي أن تكون هي أفضل ما تتقرب به إليه، فأكثر أنت من قولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله. فقال له الله مبينا فضل هذه الكلمة: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني سواي، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. يعني لو وزنت السماوات السبع والأراضون السبع وجميع من فيهما من المخلوقات بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله ترجح بذلك كله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. حديث فيه مقال لبعض المحدثين. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، الحديث الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى هو المعروف اصطلاحا بالحديث القدسي. واختلف العلماء هل الحديث القدسي لفظه من الله ولكنه غير متعبد بتلاوته، أو أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا الخلاف في القول المفيد على كتاب التوحيد، واختار التوقف بعدما ذكر وجه كلا القولين، اختار بعد ذلك التوقف أو مال إلى التوقف، وأننا لا نخوض في هذا، وأنه من العلم الذي يعني قد يقال إنه لا ينفع. فنقول الحديث القدسي حديث ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. هذا جزء من حديث أوله: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنونك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. فهذا واضح كل الوضوح في أن توحيد الله عز وجل وتجنب الشرك به هو أعظم ما يحرص العبد على تحصيله وأعظم ما تنال به النجاة. قال المصنف فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، سعة فضل الله حيث إنه تبارك وتعالى خص الموحدين بهذه المثوبات العظيمة والأجور الجسيمة. مجرد بس أن تأتي الله موحدا ولو كانت معك قراب الأرض خطايا فإن الله عز وجل يغفرها لك بتوحيدك، ففضله واسع والله ذو الفضل العظيم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، هو أعظم الأعمال مثوبة، حسبه أن صاحبه هو الناجي من عذاب الله، والآتي بضده وهو الشرك هو المخلد في عذاب الله عياذا بالله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب لقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأن الظلم هو الشرك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، تتأملها حتى تأتي بها موقنا مصدقا فتكون سببا لنجاتك. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، إنه يقصد إن مش نفس النطق يكفي، بل لابد من ابتغاء وجه الله، من الإخلاص فيها والتصديق بها والعلم لمعناها، لابد من هذا كله والعمل بمقتضاها، بمعنى أن يأتي بالعمل الذي هو شرط في صحة الإسلام وهو الصلاة على الراجح، فإن عامة الصحابة يرون كفر تارك الصلاة. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو يبتغي بذلك إيش؟ وجه الله، الإخلاص. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله نبه موسى على فضلها، وإن كان موسى غير جاهل بفضلها بلا شك، ولكن يحتاج إلى مزيد تذكير، ولذلك علينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بيننا وبينها. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. لماذا؟ العبرة ليست بالقول، القول في نفسه يرجح بجميع المخلوقات، لكن العبرة بالقائل بإخلاصه، فهو يخف ميزانه لأنه أتى بها غير تامة فخف ميزانه لذلك. أما من أتى بها على وجهها كاملة تامة فإنها تثقل بكل شيء. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا لا شك فيه، كما قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ولما كانت المثلية في الكيفية منتفية لأن ماهية السماء غير ماهية الأرض، تعين أن المثلية في العدد، ومن الأرض مثلهن أي سبع أراضين مثلهن. لكن كيفية هذه الأراضين السبع، وهل فيها مخلوقات أو لا، وبعض الناس يحاول أن يتكلم في هذا بناء على تقدم علم الفلك، يقول دي كواكب المجموعة الشمسية، ويقول بعضهم دي طبقات الأرض. نحن نقول لا، هي أراضون سبع كما أخبر الله تبارك وتعالى، ونقف عند هذا الحد ولا نخوض فيما لم نحط بعلمه وما لم يخبرنا الله به، وحسبنا أن نعتقد ما أمرنا الله باعتقاده. قال الحادية عشرة أن لهن عمارة، يعني السماوات السبع والأرضون السبع لهن عمار. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرة. وليه خلافا للأشاعرة؟ خلافا للمعطلة، لأهل التعطيل جميعا من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. يمكن ربما هو ذكر الأشاعرة خصوصا لأنهم كانوا أكثر أهل العلم في عصره، فأكثر الناس في عصره كانوا ينتحلون في الصفات مذهب الأشاعرة، ولذلك خصهم بالذكر. وإثبات الصفات في هذه الآيات والأحاديث واضح جدا. قال الله، قال الله لموسى، ففيه إثبات صفة الكلام إلى غير ذلك. قال الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. واحد قالها بلسانه وهو مقيم على الشرك ويعبد غير الله وينبه فلا يتنبه ويعلم فلا يتعلم، هذا ليس قائلا للا إله إلا الله، لأنه لا بد أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حتى يحرمه الله على النار. لو أتى بالشرك وهو ينطق بها فهو غير قائل لها على الحقيقة، لأنه أتى بما ينافيها. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه صلى الله عليهما وسلم، دفع الغلو والجفاء للإفراط والتفريط. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل وشرحناه. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. الشيخ ابن عثيمين ينظر في هذه الفائدة ويقول هذه لا تستفاد من، لأنه هذا تمثيل، الذي ورد في الحديث تمثيل، فكأن المصنف انصرف ذهنه إلى الميزان الذي يكون في الآخرة، فلا يستفاد من حديث موسى إثبات الميزان الذي يكون فين، الذي يكون في الآخرة، وإن كان الميزان في الآخرة ثابتا بلا شك، لكن النظر في كونه مستفادا من هذا الحديث. العشرون معرفة ذكر الوجه، قوله يبتغي بذلك وجه الله. قال باب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا تابع للباب الذي قبله، كأنه تكميل وتتميم له، لأن هذا أيضا فيه بيان فضل التوحيد، وأن من حققه دخل الجنة بغير حساب. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، أي كان إماما يقتدى به، كان أمة وحده عليه السلام، كان إماما يقتدى به في الخير، وذلك لأنه جمع من خصال الخير وأنواع الكمالات ما لم يجمعه غيره سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو ثاني أفضل المخلوقات بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثاني أفضل أولي العزم وأفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام. ولذلك أثنى الله عليه وامتدحه في غير موضع بتتميم ما أمر به وتكميله على وجهه، فإنه وحد الله ولم يكن من المشركين، وأتى بمقتضيات هذا التوحيد ولوازمه من تكميل العمل وإخلاصه والإتيان به على وجهه ابتغاء مرضات الله، كما قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فامتحنه بأنواع من الامتحان فأتمها وأداها على وجهها عليه السلام، كما قال في الآية الأخرى: وإبراهيم الذي وفى، وحذف المفعول به ليعم، فقد وفى كل مقام من مقامات الامتحان والابتلاء حقه، فما أدخل اختبارا إلا وخرج منه كالإبريز كالذهب الأحمر نقيا، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما قال فيه قائل العلماء: كان بدنه للنيران، وماله للضيفان، وولده للقربان، وقلبه للرحمن. كان بدنه للنيران، وماله للضيفان، وولده للقربان، وقلبه للرحمن، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويمكن الكلام على مواطن الابتلاء التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام وأداها حقها ووفاها على وجهها، وبخاصة ما حصل له في قصة ذبح ولده، يعني ربما يخرج بنا عن المقصود، ولكن بس هذا تنبيه إليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، القانت هو المطيع، كان مطيعا لله تبارك وتعالى في جميع أحواله، حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، المقبل على الله بكليته. فلم يكن في قلبه مكان لسكنى غير الله تبارك وتعالى، ولذا اتخذه الله خليلا، كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كإن إبراهيم كان أمة قانتا لله، مطيعا لله، حنيفا، مقبلا على الله، مائلا عما سواه، ولم يكن من المشركين. والثناء على إبراهيم عليه السلام بأنه لم يكن من المشركين دليل على فضل التوحيد، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وإلا لما أثنى به على خليله. فحقق التوحيد إبراهيم عليه السلام، فاستحق ما استحق من الثناء، ولم يكن في حال من الأحوال من المشركين، لا بعد النبوة ولا قبلها. وبه نتبين أن الموضع الذي في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هل كان إبراهيم عليه السلام ناظرا أم كان مناظرا؟ كان مناظرا قطعا، كان يقيم الحجة على قومه بذلك، كان يبين لهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، لأن الله عز وجل قال فيه: ولم يكن من المشركين. قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا مدح لعباد الله الخلص، كما قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. خشية الله هي الخوف المقرون بعلم، فهم خافوا الله لعلمهم بعظمته فأشفقوا من خشيته تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون. فجعل رأس أعمالهم وما استوجبوا به الفلاح والنجاة ودخول الجنة أنهم بربهم لا يشركون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قوله: الذين يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما فعلوا من القربات والطاعات وقلوبهم وجلة، وهم مشفقون خائفون أن يرد الله أعمالهم أو يحبط أجورهم، أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. أولئك الذين قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. الحديث نكمل شرحه بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.